الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل.
الله أكبر. الله المفقود والخنث المشكل، هؤلاء لهم أحكام تخصهم. المفقود الذي غاب وانقطعت أخباره، لا يدرى أهو حي أو ميت. والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، فليس هو بأنثى بذكر محض كغيره، ولا هو بأنثى بل هو بين فيه. هذا وهذا الذي يذكر في مثل هذا السياق هو الخنث المشكل الذي لم يتبين، وإلا ممن هذه حاله يتبين، يغلب عليه جانب الذكورية فيحكم له بحكم الذكر، أو يغلب عليه جانب الأنوثة فيحكم له بحكم الأنثى، يصبح التحق بجنسه. لكن الشأن في المشكل، ويقول العلماء إنه إن الذي هذه صفته يتميز بأسباب، يقولون إما بالبول يبول من آلة الذكر، فيكون هذا دليل على، أو مثلا ينبت له لحية، معناه هذا يشعر الذكورية، أو يقول تفلك الثدي واستدارته هذه يعني يدل على أنه أنثى، وهكذا في علامات ترجح أنه ذكر أو أنثى. وأحيانا لا يتبين فيكون مشكلا، وهذا هو الذي يتكلم عنه الفرضيون في ميراثه. نعم.
باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. وكل مفقود وخنث أشكل وحمل.
أشكل
مشكلة.
الله مشكلة.
وكل مفقود وخنثى أشكل وحمل اليقين فيه عمل.
هذا انتهى كلامه؟
نعم، بيت واحد.
ها؟
نعم
خلاص. يبنى فيها ميراثه يعني إرثا وتوريثا على اليقين. فالمفقود إذا مات له قريب مورث ينظر في حاله، إن كان يرث بكل حال فإنه يوقف له نصيبه، يوقف نصيبه. وإن كان يرث في حال دون حال أو بحسب المقدار فإنه يوقف له المتيقن له، كان المتيقن النصف يوقف له النصف، المتيقن يعني كتعصيب يوقف له نصيبه فيعطى الأمر المتيقن. كذلك في الخنثى يقولون يعطى إن كان يرث بكل حال ويرثه يختلف فإنه يوقف له نصيب ميراث أنثى نصف، يعني يعني مات هلك هالك عن خنثى وعم، فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وعلى هذا فيأخذ هذا الخنثى ثلاثة أرباع والباقي للعم، ثلاثة أرباع، لأنه لو كان ابنا ماذا يكون؟ يأخذ الجميع، ولو كان أنثى النصف. فيفرض لهذا الخنثى ثلاثة أرباع والباقي للعم. نعم، اقرأ كلام الشيخ.
قوله: وكل مفقود، المفقود هو الذي انقطعت أخباره فلا يدرى أحي هو أم أو ميت، كإنسان وقع في بلده قتال ثم فقد بعد هذه المعركة ولا ندري أحي هو أو ميت، وكقوم غرقت بهم السفينة وفقد من فقد ولا يدرى أحي هو أو ميت،
اللهم،
وكإنسان يسافر إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره ولا ندري أحي هو أو ميت، هذا هو المفقود. فماذا نعمل إذا فقدناه؟ الجواب: نضرب له مدة يغلب على الظن أنه ميت، ومدة يغلب على الظن أنه حي، وهذه المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية أو توقيفية. والجواب: منهم من قال أنها توقيفية، ومنهم من قال إنها اجتهادية، والصحيح أنها اجتهادية وليست توقيفية. وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلم. فالذين قالوا إنها توقيفية، أي من الفقهاء رحمهم الله، قسموا حال المفقود إلى قسمين: قسم فقد على وجه ظاهره السلامة، وقسم فقد على وجه ظاهره الهلاك، ولكل قسم حكم. مثال ذلك: من فقد على وجه ظاهره السلامة كإنسان سافر سفرا معتادا في طريق آمن ثم فقد، هذا ظاهره السلامة. والذي ظاهره الهلاك كرجل خرج في الحرب مجاهدا ثم فقد، هذا ظاهره الهلاك. قال الفقهاء: إذا فقد ما ظاهره السلامة انتظر به تمامه 90 سنة منذ ولد، فإذا فقد وله 70 سنة انتظر به، فإذا فقد نعم إذا فقد ما ظاهره السلامة انتظر به تمامه 90 سنة
انتظر به إيش؟
90 سنة
تمامه
90 سنة
تمام
انتظر به تمامه 90 سنة منذ ولد، فإذا فقد وله 70 سنة انتظر به 20 سنة، وإذا كان له 90 سنة قالوا يجتهد القاضي. وإذا فقد مظاهره الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، وسيأتي أن هذا القول ضعيف، وذلك لأنه متناقض. ومن جملة تناقضه أنه إذا فقد رجلان كل له ثمان وثمانون سنة، أحدهما ظاهر غيبته الهلاك، والآخر ظاهر غيبته السلامة، فينتظر الذي ظاهر غيبته السلامة سنتان، وبالذي ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين، مع أن الأمر يقتضي العكس. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك. وما ورد عن الصحابة فهو محمول على أن هذا هو الذي أداه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت.
ثم إنه يختلف الآن، يعني فرق بين الغيبة في هذا الوقت والغيبة في الزمن الماضي. يعني يمكن إذا انقطعت الأخبار سنة سنتين، لأن بسبب التواصل قديما ممكن أن تنقطع الأخبار لقلة يعني التواصل، لكن الآن لا، يعني التواصل ميسور، فإذا انقطعت الأخبار مدة يعني لابد أن تكون أقل مما ذكروه كثيرا. سينبه الشيخ. نعم.
وما ورد عن الصحابة فهو محمول على أن هذا هو الذي أداه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت. وإذا قلنا بهذا القول وهو الراجح فإن مدة الانتظار تختلف باختلاف المفقود وباختلاف البلد والزمن والسلطان والتنظيم ودقته. باختلاف المفقود من الناس من يكون من عامة الناس إذا فقد لا يفقد، وهذا يحتاج إلى التثبت يحتاج في التثبت عنه مدة طويلة. ورجل آخر غني معروف فقد، هذا لا يحتاج في البحث عنه إلى مدة طويلة، لأنه لو كان حيا لعلم، ومثله السلطان وصاحب علم معروف. وكذلك يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان مضبوطة محكمة لا يمكن أن يدخل إنسان إلا وقد عرفوه، وبلاد أخرى مهملة تدخل فيها السباع وكل أحد. فالثاني يحتاج إلى طول مدة، والأول لا يحتاج إلى مدة طويلة. وعلى هذا
يعني كان قديما ما فيه جوازات جنسيات، كل يسافر ويدخل البلدان، ما فيها يعني مراكز على المداخل البلد. أما الآن كل شيء يعني حدود مضبوطة وإحصاءات الداخل والخارج. نعم.
وبلاد أخرى مهملة تدخل فيها السباع وكل أحد. فالثاني يحتاج إلى مدة إلى طول مدة، والأول لا يحتاج إلى مدة طويلة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن المفقود ينتظر به مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، وهذه المدة لا تقدر شرعا، وإنما تقدر باجتهاد من الحاكم. فإذا انتظرنا هذه المدة فهل نقسم ماله قبل تمامها؟ والجواب لا نحكم بموته حتى تمضي المدة، ثم حينئذ نحكم بموته. وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة قطعي أو ظني؟ الجواب ظني، لأننا لا ندري، بل نحكم بظننا أنه ميت، وربما يأتي بعد يوم أو يومين. فقبل تمام مدة الحكم بحياته فقبل تمام مدة الحكم بحياته حكما ظنيا، لأنه قد يكون مات قبل أن يمضي عليه شهر. إذن الحكم ببقائه قبل تمام المدة من باب الحكم بالأصل، والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر، لأن الظاهر الحال ألا يبقى بعد هذه المدة. ففي مسألة المفقود عملنا مرة بالأصل ومرة بالظاهر، فقبل تمام المدة قلنا الأصل بقاؤه. ويتفرع على هذا لو مات أحد ممن يرث منه قبل تمام المدة، هل نجعل للمفقود ميراثا؟ الجواب نعم، لأننا لم نحكم بموته إلى الآن. ولو مات أحد يرث منه المفقود بعد تمام المدة فلا نبقي للمفقود شيئا، لأننا حكمنا بموته ظاهرا، ومع ذلك حكمنا بهذا أو هذا هو على سبيل الظن، لأنه لا قطع في هذه المسألة. قال العلماء: وإذا كانت المسألة ظنية نعمل باليقين، فإذا مات مورثه قبل تمام المدة المضروبة ورثناه احتياطا، فلو هلك هالك عن أخوين أحدهما مفقود وكان موته قبل تمام المدة فنعطي الأخ الموجود النصف عملا بالأصل. مثال آخر: مات شخص عن أخوين أحدهما مفقود بعد تمام المدة المضروبة فنعطيه المال كله. فإذا تبين في المسألة الأولى أن المفقود مات قبل موت أخيه فنرد النصف إلى الأخ الموجود ونقول: الآن لا يوجد إلا أنت فخذ النصف. وبالعكس، لو أنه أتى بعد أن تمت المدة أعطينا أخاه جميع المال. ولنا في المفقود نظران: النظر الأول في إرثه هو ومن معه، النظر الثاني في الإرث منه، لأن المفقود وارث ومشارك وموروث، فهل نورثه؟ وهل نورث من معه إرثا كاملا؟ وهل نورث ورثته لماله؟ نقول: قبل مضي المدة إذا مات أحد فإما أن يكون قبل مضي المدة أو بعده، وهذا ننظر في إرثه وإرث من معه. فإذا مات للمفقود موروث فإما أن يكون قبل مضي المدة أو بعده. ولنفرض أننا ضربنا 5 سنوات، فإذا مات وله موروث كأخيه فإما أن يكون قبل مضي 5 سنوات أو بعدها ب5 سنوات، فإن كان بعد مضي 5 سنوات فلا ميراث للمفقود، لأننا قد حكمنا بموته، والميت لا يرث. وإن كان موت مورثه قبل مضي المدة، أي قبل مضي 5 سنوات، فهنا نورث المفقود لأننا لم نحكم بموته. فإن قال قائل: أليس هناك احتمال أنه قد مات في اليوم الذي فقد فيه؟ الجواب: بلى، لكننا لم نحكم بموته إلى الآن لأنه مجهول. ففي هذه الحال
كما قال في أول الأصل بقى لا يحكم بموته إلا يعني بدليل قاطع أو بدليل ظاهر يعني. كما نبه على هذا. نعم.
فإن قال قائل: أليس هناك احتمال أنه قد مات في اليوم الذي فقد فيه؟ الجواب: بلى، لكننا لم نحكم بموته إلى الآن لأنه مجهول. ففي هذه الحال يرث من قريبه، وفي هذه الحال إما أن نعلم أنه لم يمت إلا بعد قريبه، أو نعلم أنه مات قبله، أو نعلم أنه مات ولم نعلم أنه قبله أو بعده، أو نشك في الأمر. فالأحوال إذن 4. مثاله: رجل فقد وضربنا له 5 سنوات فمات قريبه بعد 4 سنوات فنورثه. ففي هذه الحال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه،
يعني بعد توريثه يأتي هذه الاحتمالات اللي يقول الشيخ، يعني بعد الحكم بتوريثه يأتي احتمالات. ما لا يحدث بعد ذلك يمكن يعني عند التبين، إما أن يتبين أنه مات قبل ذلك هذا يرد، أو يتبين أنه مات بعد هذه المدة فهنا يثبت ميراثه ويجعل لورثته، وإما أن نشك ويصبح الأمر موقوف. أعد الكلام.
مثاله: رجل فقد وضربنا له 5 سنوات فمات قريبه بعد 4 سنوات فنورثه. ففي هذه الحال
نورثه لأن المدة لم تتم التي توجب الحكم عليه بالموت، فهنا نورثه من قريبه الموروث. نعم.
ففي هذه الحال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه فتبقى المسألة بحاله لأنه تبين أنه وارث، أو نعلم أنه مات قبل قريبه بأن نعلم أنه مات بعد مضي 2 سنة من فقده، فنرد الميراث الذي أخذناه له إلى مستحقه من ورثة أخيه. فإذا قدرنا أن أخاه مات عنه وعن أخ آخر فنجعل للمفقود النصف، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت أخيه فنرد النصف إلى أخيه الحي، أو نعلم أنه مات ولكن لا نعلم هل هو قبله أو بعده، فهل نقول إن ميراثه يرجع إلى ورثة أخيه أو إلى ميراثه هو؟ نقول: الصحيح أن الميراث الذي وقف يكون لورثة المفقود، وإن علمنا
لورثة المفقود الميراث الموقوف للمفقود للجهل بحاله فإنه يصير لورثة المفقود يرثونه، لأننا حكمنا بإرثه لقريبه، ثم حكمنا بعد ذلك بعد تمام المدة حكمنا بموته، فالمال الذي وقفناه له من قريبه يؤول إلى ورثته فيصير، فبعد أن كان وارثا صار موقوفا. هذا المال بعد أن ورثه المفقود بعد أن حكمنا بموته يعني آل إلى ورثته، ورثناه وقت الحكم بحياته، ثم ورثنا منه بعد الحكم بموته. نعم.
نقول: الصحيح أن الميراث الذي وقف يكون لورثة المفقود وإن علمنا أنه ميت، لأن الأصل بقاء حياته، وهذا هو الصحيح. وقيل إنه يرجع إلى ورثة الأول لأننا علمنا أنه مات والموت يمنع استحقاقه، ولم نتيقن أن موته كان بعد موت أخيه حتى نعطيه الميراث، وهذا التعليل عليل، لأن الأصل أننا نورثه وأنه حي، أو أن نبقى شاكين. وهذا رجل مفقود ضربنا له 5 سنوات فمات أخوه بعد مضي 4 سنوات، وبقينا جاهلين بحال المفقود، لا ندري هل هو حي أو ميت. فإذا مضى 5 سنوات حكمنا بموته، فهل نرد ما ورثه من أخيه إلى ورثة أخيه، أو نقول ما ورثه من أخيه يكون لورثته هو؟ هذا أيضا فيه خلاف، فمنهم من قال أنه يرد إلى ورثة أخيه لأننا حكمنا بموته، ومنهم من قال أنه يرد إلى ورثته لأنه لم يحكم بموته إلا بعد موت أخيه، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فيكون المال الموقوف لورثة المفقود في 3 حالات. الحال الأول إذا علمنا أن موته بعد موت مورثه. الحال الثاني إذا علمنا أنه مات ولم نعلم أنه قبل أو بعد. الحال الثالث إذا جهلنا حاله، ففي هذه الحال يكون الموقوف لورثة المفقود. وأما الحال الرابعة وهي ما إذا علمنا أنه مات قبل مورثه فالمال لورثة قريبه. أقسام الورثة الذين يشاركهم المفقود ينقسمون إلى 3 أقسام.
إلى هنا يا أخي. الله يغفر لك. رحم الله أهل العلم. يعني سبروا الواقع وطبقوا عليها الأحكام، ولا شك أن هذا يعني من تدبره وجده هو المناسب وهو المعقول. يعني كل هذه التقريرات يعني يدركها المتأمل الفاهم، يدركها أنها يعني ما لا يجوز أن يقال المفقود لا ميراث له. أيوه يمكن أن يكون حيا ويأتي، يمكن أن يكون ميتا ولا يأتي، تختلف الأحوال كما ذكروا. في الحقيقة يعني هذه التقديرات والتفصيلات هي في الحقيقة تدل على عناية أهل العلم بمسائل الأحكام، بمسائل الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع تطبيقا صحيحا. ولهذا يعني الحاكم أو المفتي يحتاج إلى معرفة الأحكام التي يعني المستنبطة من أدلتها، ويحتاج إلى معرفة يعني الواقع واختلافات أحوال الناس فيه. وهذا الفقه وهذا التدوين وهذا التفصيل هذا كله يرجع إلى حفظ الله لدينه، فالله قيض لهذا الدين يعني حمله حفظا ورواية لنصوصه وفهما وفقها واستنباطا لأحكامه. لا إله إلا الله. نعم من بعد عليه.